إذن فليس في وصف النبي بأنه حبيب الله يعني تخصيص الحبيب. ولهذا يقول الذين تغلغل هذا المعنى في نفوسهم تعبرون عن الرسول بالحبيب الحبيب حبيب يعني حبيبك تقصد أم تريد أنه حبيب الله؟ قل حبيب الله محمد عبد الله ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان خليل الله فهو حبيب الله، لأن كل خليل هو حبيب، لأن الخلة أخف من المحبة، الخلة أخف، فكل خليل حبيب وليس كل حبيب خليل. ويقول العلماء في مثل هذا المقام إن الخلة سميت خلة لأنها تتخلل القلب وتتخلل مسالك القلب، يستشهدون بقول الشاعر قد تخللت مسالك القلب مني ولد سمي الخليل خليلا. هذا يعني هذا تصوير لمحبة المخلوق والخلة التي تكون، يعني هذا يختص بالمخلوق هذا الكلام. قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. هذا يعني ناحية لغوية هو أصل هذا التعبير. يقول عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث مفهول، يقول ولو كنت متخذا، لو هذا على سبيل الفرض والتقدير، لو كنت متخذا من أمتي خليلا، في بعض الألفاظ لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، في بعض الروايات ولكن صاحبكم خليل الله. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن قد تقدم براءته من ذلك، أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. وفي هذا فضيلة لأبي بكر، وأن أبا بكر ويدل على أن أبا بكر هو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو أحب إلى الله. فأبو بكر هو صديق هذه الأمة، وهو أفضل الأمة بعد نبيها، فهو أحب إلى الله من سائر الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كما سيأتي في المسائل فيه الرد على الرافضة الطائفة المخذولة الخبيثة، شر طوائف الأمة الرافضة الذين من مذهبهم البغيض الخبيث، من مذهبهم بغض أبي بكر وعمر وسائر الصحابة وسبهم ولعنهم ونسبتهم إلى الظلم والفسق أو الكفر. هذا الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا عند الرافضة هذا العدو، بزعمه منه عدو للرسول، بزعمهم الخليل انه عدو للرسول وانه منافق. قبحهم الله البغضاء، ولكنهم يكتمون العفن، عفنهم يكتمونه، فإن من أصولهم السقية. السقية معناها التستر على ما عندهم من دغل ودخل. وقد استدل العلماء على بهذا الحديث، استدلوا به على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان أحب إليه هو أولى بالأمر من بعده. وفي هذا الحديث أيضا رد على الجهمية المعطلة نفاة الصفات، لأن في هذا الحديث إثبات المحبة لله، وصف الله تعالى بالمحبة وأنه يحب، فمعنى خليل الله يعني المحبوب لله أكمل محبة. والحديث يدل سياقه على أن الله خليل عبده ورسوله، فمحمد خليل الله والله خليله. يدل لذلك قوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فإن الله قد اتخذني خليلا، وهذا يقتضي أن يكون الله له خليلا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب، هذا هو الظاهر، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور قبور أنبيائهم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. كلام في الحديث هذا يتفق مع الحديث المتقدم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا أداة استفتاح، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، هذا نهي، نهي لا تتخذوا، خطاب للأمة يحذرهم فيه صلى الله عليه وسلم من أن يسلكوا مسلك الأمم قبلهم. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، لا قبره الشريف صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، القبور يشمل قبره وقبر غيره، ولكن قبره يدخل في ذلك دخولا أوليا، لأنه قال ذلك بعد قوله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ما أعلم لم يكن هذا على يعني على سبيل المدح لهم، بل سيق مساق الذنب، ألا بدليل أنه قال بعد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا تأكيد، هذا يزيد الأمر شدة. فإني أنهاكم عن ذلك، يعني خبر مؤكد، يعني هل يؤكد النهي الذي قبله، لم يفتدي بقول ألا، بل قوله ألا هذا في تنبيه، كأنه يستحضر أذهان المخاطبين، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه. قال الشيخ رحمه الله: ولعل هذا الكلام منقول يعني من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن اتخاذ القبور مساجد، قد نهى عن ذلك في حياته، في حياته، فلم يزل ينهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. ثم نهى عنه مرة أخرى، المرات قبل أن يموت بخمس، كما في الحديث المتقدم. ثم لعن من فعل ذلك وهو في سياق الموت. إذن هذا يدل على خطورة الأمر وعلى غلظ تحريم هذا الفعل وهذا الصنيع، تغليظ، هذا فيه تغليظ. نهى عنه في حياته، ثم نهى عنه قبل أن يموت بخمس في خطبة، ثم لعن من فعل ذلك وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: والصلاة عند عام ذلك، الصلاة عندها، الصلاة عند القبور هو من اتخاذها مساجد، إذن اتخاذها مساجد يكون بماذا؟ بأمرين: ببناء المسجد عليها، وبالصلاة عندها. والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، من صلى عند قبر أو صلى في المقبرة فقد اتخذها مسجدا وإن لم يبن عليها مسجد، وإن لم يبن مسجد. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز قبره إلا أنه خشي أن يتخذ مسجدا. خشي الصحابة أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجدا، فإنهم رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا عند قبره أو على قبره مسجدا، لكن الذي يخشى من أن يكون من بعض الناس أن يكون من بعض الناس ارتياد لمسجد الرسول، لقبر الرسول، من أجل الصلاة عنده. هذا هو الذي خشي أن يصلى عنده لا أن يبنى عليه مسجد، فإن هذا لا يكون، لا يكون. إن الصحابة لم يكونوا ليفعلوا ذلك، هم أبعد الناس. وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمن صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا. هذا كله يؤكد ان اتخاذ القبور مساجد لا يختص ببناء المساجد عليها، بل يشمل ذلك والصلاة عندها. نعم. بعد.
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
هذا هو الحديث الأخير في هذا الباب، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي إلى الرسول. هذه عبارة معروفة في عند المحدثين، هذه تدل على ان الحديث منسوب للرسول. لو قال ابن مسعود: ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء، والذين يتخذون القبور مساجد، قلنا هذا الكلام موقوف على الصحابي. لكن اذا قال هو: قال رسول الله، او سمعت رسول الله، او ما اشبه ذلك، فهذا رفع الحديث، رفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا مرفوع. فالمرفوع هو المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. إنني شرار الناس، من شرار، شرار جمع شر، وشر بمعنى أشر، فكأنه قال: إن من أشر الناس، إن من أشر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. تدركهم الساعة، يقول العلماء، يعني مقدماتها، لأن الساعة هي القيامة التي هي قيام الناس من قبورهم. وهذا متى يكون؟ متى تقوم الساعة، بمعنى يعني البعث، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذه تكون متى؟ إذا مات الناس كلهم، إذا ماتوا كلهم. إذن الساعة هي قيام، هي النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذه مقدمة لقيام القيامة، صعق، انتهوا، ماتوا، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسافر. الشاهد من الحديث قوله: من والذين يتخذون القبور مساجد من شرار الناس. هذا يطابق قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الأول، لما ذكرت له الكنيسة التي بأرض الحبشة، لما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة ما رأتاه من الكنيسة وما فيها من الحسن والتصاوير، قال لهم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار القلب. إذن فهو كلام متطابق. هذا الحديث الأخير في هذا الباب مع الحديث الأول، فكلاهما يدل على أن من يتخذ القبور مساجد أنه من شرار الخلق، من شرار الناس، أولئك شرار الخلق عند الله. أما من تدركهم الساعة وهم أحياء فهم المشركون. اتخاذ القبور مساجد تقدم أنه وسيلة من وسائل الشرك، وسيلة من وسائل الشرك. والساعة تقوم على من؟ تقوم على المشركين، فإنه كما جاء في الحديث الذي عند مسلم أنه إذا يعني قبرت أرواح المؤمنين بقي شرار الناس في هذا الأرض، بقي شرار الناس، فيأتيهم الشيطان ويدعوهم إلى عبادة الأوثان، فيقبلون على ذلك حتى لا يكون في الأرض من يقول الله الله، فعليهم تقوم الساعة. هذه في هذا ينتهي نصوص الباب في هذا الحديث. اشتمل الحديث الباب على أربعة حديث، حديثان عن عائشة وحديث جندب وحديث ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. نعم. مسائل،
فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
ما ذكر الرسول، الفائدة الأولى والمسألة الأولى ما ذكره الرسول من الذم والوعيد والنهي الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح من نبي أو غير نبي. وماذا ذكر الرسول؟ لا، ذكر ما تقدم من قوله أولئك شر الخلق، ولعن من اتخذ قبور أنبيائهم مساجد، والنهي المؤكد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فقد ثبت الذم والوعيد لمن فعل ذلك ولو صحت نية الفاعل، يعني مجرد النية ما تصح العمل، يعني أهل البدع، أهل البدع يعني يريدون التقرب إلى الله، حتى والعياذ بالله المشركون الذين يتخذون الوسائط يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فحسن نية الفاعل لا تبرر، كما يقولون لا تبرر الفعل، ولا تجعل الفعل شرعية ولا مرضية. والله نية زينة، نيتهم زينة، نيتهم زينة، هذا شيء آخر، قد تنفعهم عند الله، لكن ما قد تنفعهم أو تكون عذر لهم أو الله حكيم، لكنها لا تسوغ الفاعل، لا يصير الفعل شرعيا بحسن نية فاعله، لا هو باطل باطل، البدعة بدعة والمعصية معصية، ولو حسنت نية الفاعل. يجب أن توزن الأفعال بميزان الشرع لا بنوايا أهلها. والله ما إن كانت نية زين يصلح فعل زين، لا، توزن الأفعال بميزان الشرع لا باعتبار نية أصحابها ولا باعتبار آراء الناس وأهوائهم. ميزان هو الشرع، هو الذي يحكم به على الأفعال، هو حق ولا باطل، معروف ولا منكر، ما هو المقياس؟ رأي فلان، لا، الميزان هو شرع الله، فما دل الشرع على أنه معروف فهو معروف، وما دل الشرع على أنه منكر فهو منكر. يجب أن يلاحظ هذا الأمر في الحكم على الأفعال، ما يفعله الإنسان في نفسه أو ما يحكم به على أفعال غيره. نعم. المثل الثاني.
الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك.
التماثيل وغلظ النهي عن ذلك. أين نجد النهي عن التماثيل؟ نجد في الحديث الأول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق. إذن هذا الذنب الذي تضمنه أولئك شرار الخلق، هذا الذنب مرتب على الفعلين، على اتخاذ القبور مساجد أو على بناء القبور، بناء المساجد على القبور، وعلى التماثيل، فكل منهما منكر، كل منهما منكر، وكل منهما وسيلة إلى الشرك مقربة، فيجب الحذر من الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم.
الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم.
هذه مسألة واضحة، وهي يعني مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من اتخاذ القبور المساجد، فإنه بين لهم تحريم ذلك في حياته، ثم نهاهم عن ذلك قبل أن يموت بخمس، ثم لم يكتفي بما تقدم بل لعن في السياق وهو في سياق الموت من فعل ذلك، يعني من اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. لم يكتفي الرسول بالنهي الأول والنهي الأخير قبل أن يموت بخمس، بل لعن وهو في السياق وهو في سياق الموت، لعن اليهود والنصارى، وهذا له سر كما سيأتي. نعم. الرابعة.
الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
نهيه عن فعله عند قبره، أي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبر، عن اتخاذ القبر مسجدا، نهيه عن فعل ذلك عند قبره، أي نهيه عن الصلاة عند قبره وعلى بناء المسجد على قبره قبل أن يموت وقبل أن يوجد القبر. منين نأخذ هذا؟ هل في نصوص الباب ما يتضمن ذلك ويدل عليه صراحة؟ لا، ليس في شيء من هذه الأحاديث، لا تتخذوا قبري مسجدا، لا تتخذوا، لا، ما في. لكن لعنه اليهود والنصارى وهو في السياق له مناسبة، وهو في السياق في سياق الموت على وشك أن يدفن وأن يموت فيدفن فيوجد قبره عليه الصلاة والسلام، فهو حذر من اتخاذ قبره مسجدا قبل أن يوجد القبر، وذلك مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. بعد.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
نعم من سنن اتخاذ القبور مساجد من سنن اليهود والنصارى، فمن يفعل ذلك من هذه الأمة فقد تشبه باليهود والنصارى، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فالذين يبنون المساجد على القبور ويقصدون الصلاة عند القبور هؤلاء والعياذ بالله عاصون لنبيهم ومتشبهون بأعدائهم، عصوا نبيهم
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
نعم من سنن اتخاذ القبور مساجد من سنن اليهود والنصارى، فمن يفعل ذلك من هذه الأمة فقد تشبه باليهود والنصارى، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فالذين يبنون المساجد على القبور ويقصدون الصلاة عند القبور هؤلاء والعياذ بالله عاصون لنبيهم ومتشبهون بأعدائهم، عصوا نبيهم، وفي هذا محادة لله ورسوله. الله تعالى ينهى عن الشرك ويحذر منه في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرك وينهى عن وسائله. نعم هذه المسألة
أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
نعم أنه من سنن اليهود والنصارى، فالذي يفعله هو متشبه باليهود والنصارى، فيلحقه من الوعيد الذي دل عليه حديث من تشبه بقوم فهو منهم. نعم بعد
السادسة لعنه إياهم على ذلك.
نعم لعنه إياهم، هذه من الفوائد، لعنته صلى الله عليه وسلم لعنه اليهود والنصارى على هذا الفعل، مما يدل على أن اتخاذ قبر الأنبياء أو من دونهم مساجد أن ذلك من موجبات اللعنة، إذن فهو من كبائر الذنوب، لأن الكبير على أحسن ما قيل في تعريفها إنه ما وجب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعن أو غضب أو نار. نعم بالله. نعم بعد
السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره.
نعم مراد هذا يؤكد ويشرح ما تقدم أن مراد النبي في لعن من لعن اليهود والنصارى في هذا الظرف وفي هذه الحال، أن مراده من ذلك هو تحذيره إيانا عن فعل ذلك في قبره، يعني تحذيره أن نفعل في قبره فعل اليهود والنصارى عند قبور أنبيائهم. هذا كما تقدم إن نهيه تعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين هو نهي لنا. نعم
الثامنة العلة في عدم إبراز قدره.
إيه؟ العلة
في عدم إبراز قدره.
العلة من فوائد هذا الباب بيان السبب في عدم إبراز قدره، إشارة إلى قول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذه العلة في عدم إبراز قبره، ولا يلزم أن تكون هي كل شيء، لكن هذا من فوائد عدم إبراز قبره. وإلا فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء يقبرون أو يدفنون حيث ماتوا، فهذه سنة سبحانه وتعالى في أنبيائه. نعم
التاسعة في معنى اتخاذها مساجد.
معنى اتخاذها مساجد ايش؟ هذا تقدم في كلام الشيخ في نفس الباب. ما معنى اتخاذها مساجد؟ معناه الصلاة عندها وبناء المسجد عليها، كل من الأمرين هو من اتخاذها مساجد. نعم.
العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
المسألة العاشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود آخر حديث قرن بين من اتخذ القبور مساجد ومن تدركهم الساعة وهم أحياء وهم المشركون، فجمع في هذا الحديث بين الذريعة إلى الشرك وهو اتخاذ القبور مساجد وخاتمة هذا الصنيع ونهايته. ما نهاية اتخاذ القبور مساجد؟ يفضي إلى ما؟ يفضي إلى الشرك. فجمع بين ذريعة الشرك وخاتمته. هذه المسألة
أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة فذكر الذريعة.
قرن بين من اتخذها ومن تقوم عليه الساعة، فاتخاذها وسيلة والساعة تقوم على المشركين. نعم. فجمع
فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
فذكر الذريعة إلى الشرك وهو اتخاذ القبور مساجد قبل وقوعه، قبل وقوع الشرك ومع خاتمته وهي الشرك. يعني فقوله عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذون القبور مساجد، يعني هذا الكلام تضمن الوسيلة والغاية، الوسيلة إلى الشرك والغاية وهي الشرك، حيث جمع بين من اتخذ القبور مساجد ومن تدركهم الساعة وهم أحياء.
يقول في بلد يعرف فيه التوحيد هل يعذر الساجد للقبر فيه بالجهل؟
الجهل الأمر يعني تختلف في أحوال الناس، فقد يكون الإنسان جاهل ولو كان هناك يعني من يعرف التوحيد، لأنه يكون بعيدا أو غافلا أو لم ينبه، الإنسان الجاهل إذا لم يدعى ويبين له يبقى على جهل. وهل يعذر بالجهل؟ هذه مسألة ثانية. يعني نحن فرضنا أنه جاهل وما كان منه يعني إعراض ولا تقصير، لكن هو غافل ماشي في طريقه ولا تهيأ له من يدعوه ويبين له وينكر عليه، فهذا جاهل. وهل يعذر؟ هذا محل نظر ومحل تردد ومحل خلاف بين أهل العلم. أما من يقع منه شيء من الشرك الأكبر جهلا، يعني في حالة عرضية، فأرجو أنه معذور. لكن الثاني في من يتدين بالشرك وحياته كلها قائمة على تعظيم الأضرحة ودعاء الموتى، فهذا هو محل النظر، هل يكون معذورا بسبب جهله وحيث لم يتهيأ له من يدعوه ويبين له وينكر عليه، أم إنه ليس بمعذور لأن هذا هو الشرك المناقض لأصل الدين فهو مشرك ولا يكون من المسلمين على تقدير أنه غير معذور. فهذا محل يعني اجتهاد ومحل تأمل، والأمر يعني خطير وأرجو والله أعلم أن من كان جاهلا على هذا النحو ولم يتهيأ له من يدعوه ويبين له أرجو أنه معذور إن شاء الله، لأنه يؤمن بالله ورسوله وهو يعني لم يعلم أن هذا يناقض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هو يريد تحقيق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيظن أن هذا الصنيع أنه موافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر خطير. فيجب نشر التوحيد بين المسلمين، ومن كان من أهل تلك البلاد وقد من الله عليه بمعرفة التوحيد والشرك عليه أن يدعو إلى الله وأن يحذر من عبادة غير الله ويحذر من التعلق في القبور ومن في القبور، فيقوم بواجب الدعوة إلى الله. ثم الله يفعل ما يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم.
هل الدعاء عند القبور يعتبر من اتخاذها مساجد؟
لا، ليس من اتخاذها مساجد، لكنه شرك، لكنه وسيلة من الشرك. يعني من تحرى الدعاء عند القبر زاعما أن الدعاء عند قبر فلان أو فلان إنه أحرى بالإجابة فهو مبتدع وضال، وفعل هذا وسيلة إلى الشرك، ولكنه ليس من اتخاذها مسجدا لأنه ما صلى فيها. نعم.
ما القول الفصل في أهل الفترة؟
الله أعلم. نعم.
كيف يحذر طالب العلم من بعض الأخطاء العقدية في كتب أهل العلم؟
كيف؟ نعم.
كيف يحذر طالب العلم من بعض الأخطاء العقدية في كتب أهل العلم؟
طالب العلم إذا كان عنده يعني بصيرة ومعرفة للعقيدة الصحيحة السلفية ويعرف يعني المذاهب المخالفة فيما يتعلق بتوحيد العبادة أو توحيد الأسماء والصفات أو غير ذلك، فإنه الحمد لله بما هو جل من علم يستطيع أن يتجنب ما في الكتب من آراء أهلها من والمقولات البدعية، يستطيع بما أوتي من معرفة وبصيرة. لكن كان هذا السؤال يراد به من لم يتوفر عنده الفرقان، ليس عنده بصيرة وليس عنده فرقان لأنه يعني مبتدئ، أو أنه لم يعني يعنى بمعرفة العقيدة وما يخالفها، عقيدة السنة وما يخالفها، فإنه وإن كان مثقفا وإن كان يحمل كذا من الشهادات إذا لم يتعلم عقيدة التوحيد والمنهج الذي عليها أهل السنة والجماعة فإنه يقع في تلك الأخطاء من حيث لا يشعر. إذن فالطريق أن يتعلم القارئ وطالب العلم عليه أن يتعلم العقيدة السلفية الصحيحة، وعليه كذلك أن يرجع إلى أهل العلم ليسألهم عما اشتبه عليه وعما أشكل عليه، ويسألهم عن الكتب ويسألهم عن المقولات الموجودة في بعض تلك الكتب، إيش ما تقول في يعني هذه المقولة صحيحة أو ليست صحيحة، يستفتي يعني يستفتي. نعم.
ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟
العقيدة أعم، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، اعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة في هذه الأصول هذا عقيدة، هي العقيدة الصحيحة. وأما التوحيد فهو خاص، وهو داخل في الإيمان بالله، وهو اعتقاد تفرد الرب تعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأنه واحد لا شريك له ولا شريك، لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا شبيه له سبحانه وتعالى في صفاته. فهذا هو التوحيد الحاصل، إن العقيدة أعم من التوحيد.
المسألة الحادية عشرة، ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المسألة الحادية عشرة، فيما ذكره لعلها هكذا، فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل أن يموت بخمس صلى الله عليه وسلم، من قوله ولو كنت متخذا، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته تلك، الرد على الطائفتين الرافضة والجهمية. الرافضة الذين يسبون أبا بكر ويبغضونه ويفسقونه أو يكفرونه، وهذه الطائفة مع الطائفة الأخرى جميعا هما شر طوائف الأمة، الرافضة والجهمية المعطلة. يقول الشيخ حتى أخرجهما بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، يعني أخرجهما بعض العلماء من الأمة، يعني أنهم كفار. فأما الجهمية فكما قال ابن القيم في الشافية الكافية، الجهمية يقول ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني جاء ونقل تكفير الجهمية عن 500 من أهل العلم. ولقد حكاه اللالكائي الإمام، بل حكاه قبله الطبراني. وأما الرافضة فغلاتهم كالنصيرية والإسماعيلية، هؤلاء الغلاة يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، هم الذين أجمع ويسمون الباطنية، هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى. وأما الإمامية الاثنا عشرية فأصولهم كفرية، لكن فيهم الجهال وفيهم يعني المتأول، وإلا فأصولهم أيضا كفرية، أقوالهم أقوال كفرية. فإذا كان الأئمة قالوا من قال القرآن ما خلوق فهو كافر، فالرافضة قد انتقلت إليهم أصول المعتزلة مضافة إلى أصولهم من سب الصحابة وتكفيرهم وتفسيقهم والغلو في أهل البيت والقول بعصمة الأئمة، يقولون بعصمة الأئمة. يضاف إلى ذلك أن متأخريهم قد صاروا قبورية، فهم أول من أحدث بناء المساجد على القبور في هذه الأمة، هم الذين أحدثوا الشرك في هذه الأمة، فهم بذلك مشركون يستغيثون بعلي وبالحسين وبالأئمة، يستغيثون بهم، ففيهم شرور الطوائف. الشرور شرور الطوائف مجتمعة في الرافضة، فاعرفوا ولا تغتروا بخداعهم، ولا صلح بيننا وبينهم، لأنه في هذا العصر قامت دعوة اسمها دعوة التقريب، وهي دعوة تخريب، وهي دعوة تقوم على الخداع والمكر. أيلتقي الحق والباطل؟ يجتمعان يتقاربان؟ لا يلتقي الشرك والتوحيد، ولا احترام الصحابة وحب الصحابة وبغض الصحابة، لا يجتمعان، لا يجتمع لا يجتمع يعني البيان والوضوح والنفاق والمكر والخداع. إذن فلا تقارب أبدا. دعوة التقريب دعوة فاشلة باطلة. التقريب يكون برجوعهم عن الباطل ودخولهم في الحق. فهاتان الطائفتان. ففي الحديث هذا هو الشاهد، ففي خطبته صلى الله عليه وسلم فيها الرد على الطائفتين، لأن الحديث كما تقدم فيه دلالة على أن أبا بكر هو أفضل الأمة، وهذا وجه الرد بهذا الحديث على الرافضة. وفي قوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فيه الدلالة على إثبات الخلة لله تعالى والمحبة، يعني أنه يحب عباده المؤمنين ومحبته تتفاضل، فهو يحب أنبياء ورسله ورسله أعظم من غيرهم، وحبه للخليلين أعظم وأتم. والجاهلية ينكرون المحبة، ينكرون صفات الله كلها ومن المحبة، فيقولون إنه تعالى لا يحب ولا يحب. وهذا هذا يناقض قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي الحديث الصحيح لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أعيد المسألة.
ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد.
نعم حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى على القبور المساجد يعني في هذه الأمة. نعم بعد.
الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة الفزع.
نعم يا أخي.
ما بلي به النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الفزع.
النزع. فزع عندك؟ أنت قرأت النزع.
عندي الفزع.
لا حركت. يعني من فوائد الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يبتلى تعتريه الأمراض والآلام صلى الله عليه وسلم وفي ذلك رفع لدرجاته ومضاعفة لحسناته. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم حصل له شدة عند الموت بدليل قوله في حديث عائشة الحديث الثاني لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه لشدة ما يجد تارة يضع الخميصة على وجهه وتارة يكشفها فإذا اغتم بها كشفها. ولهذا تقول فاطمة رضي الله عنها وكرب أبا لما لاحظت من الشدة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم صلى الله عليه وسلم. وهذه الشدة ليست هي شدة خروج الروح فإن روح المؤمن تسيل وتخرج كما تسيل القطرة من في السقاء ليسر. فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر يعني هذا حصل له يعني كرب بعدما نزل به الموت كرب آلام كذا أو جاء لكن عند خروج روحه عليه الصلاة والسلام ماذا كان؟ عائشة أم المؤمن تروي لنا أنه وهي مسندته صلى الله عليه وسلم على صدرها تقول مات بين سحري ونحري صلى الله عليه وسلم. تقول وهو على ذلك دخل عليها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي يده سواك فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر صار ينظر إليه قال فقلت آخذه لك فأشار أي نعم قالت فأخذته وكظمته وطيبته ثم دفعته إليه صلى الله عليه وسلم فاستن به استاك بالعود فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب السواك لأنه طيب ويحب الطيب ويحب ويكره الروائح الكريهة. تقول: فما رأيته سن سنانا أحسن منه، أو كما قالت رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أشار بإصبعه: اللهم في الرفيق الأعلى. ثم قضى صلى الله عليه. فما يحصل للمسلم من آلام وأوجاع يعني في حال المرض وعند نزول الموت به، هذه تكون فيها خير له